بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس السابق بدأنا بالكلام على سورة النساء، ومما يلتحق بالمقدمة مما اعتدنا على ذكره ما يتعلق بأسماء هذه السورة، فهذه السورة لها اسمان. الاسم الأول وهو الاسم التوقيفي سورة النساء، وسميت بذلك لكثرة أحكام النساء في هذه السورة، كثرة الآيات التي فيها أحكام تتعلق بالنساء. والسورة والاسم الثاني أن يقال لها سورة النساء الطولى أو الكبرى، سورة النساء الطولى أو الكبرى، وذلك في مقابل اسم سورة النساء الصغرى التي تسمى بسورة الطلاق. إذن يقال لها سورة النساء الطولى أو الكبرى لأن سورة الطلاق يقال لها سورة النساء يعني الصغرى، أو نعم، فقوبلت هذه بالكبرى. فقد يقال لها القصرى أو القصيرة باعتبار عدد آياتها. سورة الطلاق آياتها 20 آية، فهي قصيرة، قصيرة العدد، آياتها 12 آية، فهي قصيرة العدد بالنسبة إلى سورة النساء. ومما نذكره أيضا عدد آيات سورة النساء، اختلف القراء في عدد آيات سورة النساء إلى 3 مذاهب. ففي عد المدنيين الأول والأخير وفي العد البصري والمكي أنها 175 آية، 175 آية. لأنهم لم يعدوا الآية 44، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم. جعلوها آية واحدة هي وما بعدها: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فهي عند هؤلاء آية واحدة تبتدئ بقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ومختومة بقوله وكفى بالله نصيرا، آية واحدة. فلهذا نقصت عدد الآيات فصارت 75 آية، 175 آية. هذا في عد المدنيين الأول والأخير، وفي عد المكي والبصري، وفي عدنا نحن الذين على مذهب الكوفيين، في عد الكوفيين 176 آية، عدد آياتها 176، كما تراه في المصحف، لأننا نقرأ بقراءة حفص عن عاصم الكوفي، ففي عد الكوفيين 176 آية أو 76 آية. والشامي زاد على الكوفي آية وزاد على الآخرين آيتين، فعنده عدد آيات سورة النساء 177. ما هي الآية التي زادها؟ كما قلنا ليست الزيادة في الألفاظ، فالألفاظ واحدة لا يختلفون فيها ولا يشكون، إنما في موضع الترقيم. موضع الترقيم أين يضع رقم الآية؟ فالشامي في الآية 73 بعد 100 من آخر سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. هنا وضع رقم آية: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، آية أخرى. فهذه الآية التي هي عندنا وعند بقية القراء آية واحدة، عند الشامي قسمها آيتين، فوضع علامة الترقيم، ترقيم الآية، عند عذابا أليما، فزادت عنده، زاد العدد آية على المذهب الكوفيين فصارت 177. والجمهور جعلوها آية واحدة: فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، آية واحدة. والشامي قسمها آيتين، وأما قول الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فقد تقدم في الدرس السابق ما يتعلق بالآية الأولى التي هي آية من ضمن الآيات التي تقرأ في خطبة الحاجة، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق، وعرفنا القراءة في قوله تساءلون وتساءلون والأرحام والأرحام، ثم بعد هذا وعرفنا أيضا أن قول علقمة كل سورة فيها يا أيها النساء فهي مكية، أنه أغلبي وليس بمطرد، فهذه سورة النساء افتتحت بيا أيها الناس وهي مدنية، كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، هذا أغلبي، وإلا فسورة النساء فيها يا أيها الناس في أكثر من موضع، وهي سورة ماذا؟ سورة مدنية. قالت عائشة رضي الله عنها ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. وفي آخرها يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، فهي قاعدة أغلبية. فأما قوله وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا أي أعطوا، اليتامى جمع يتيم ويتيمة، وقال لهم يتامى، وهو من فقد أباه قبل البلوغ، فهو يتيم، واليتيم ضعيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فاليتيم ضعيف والمرأة ضعيفة. ولما كان بهذه المنزلة من الضعف بيّن الله عز وجل للناس أحكام هؤلاء الضعفاء حفظا لحقوقهم المالية والاجتماعية والنفسية وغير ذلك، فأمر الله عز وجل بإعطائهم حقوقهم، وحذر أشد الحذر وتوعد أشد الوعيد من اعتدى على أموال اليتامى وأكلها وضيعها، كما ستأتي الآيات بذلك. فقوله وآتوا اليتامى أموالهم، أموالهم أي الأموال التي يستحقونها، الأموال التي يستحقونها. وهذا الإيتاء على قسمين، إيتاء من الوصي لليتيم بحسب الحاجة بأن يقوم عليه وينتبه لحاجته ويصرف عليه من ماله، فهذا الإيتاء إيتاء آني في كل وقت وفي كل حين يحتاج إليه، وهو بمعنى القيام على مصلحة اليتيم. فعلى هذا المعنى فاليتيم على معناه باق، اليتيم يكون هو الذي لم يبلغ الحلم ممن فقد أباه أو أبويه، فالوصي يقوم برعايته وهو يتيم قبل البلوغ. فقوله وآتوا اليتامى هذا وصف حقيقي أنهم يتامى. الآن هم يتامى لأنهم صغار. والقسم الثاني من الإيتاء هو دفع المال إليه، دفع كل مستحقاته إليه، وهذا أشار أو ذكره الله عز وجل في الآية بعد خمس آيات أو بعد أربع في الأربع آيات في قوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالإيتاء بمعنى دفع المال لليتيم وإعطائه حقوقه كلها، هذا قسم ثاني، وهذا إنما يكون بعد البلوغ وبعد أن يؤنس منه الرشد. فلماذا سمي يتيما؟ سمي يتيما باعتبار ما كان، لأنه الآن قد صار رشيدا، صار ابن 17 سنة، 18 سنة، 19 سنة، صار رشيدا بالغا، ولا يتم بعد احتلام. بعد الاحتلام بعد البلوغ ما يقال له يتيم. فلماذا قيل له يتيم؟ قيل له يتيم باعتبار ما كان، أنه كان يتيما. فالإيتاء بمعنى دفع المال إليه، وهذا بالشروط التي ستأتي في الآية بعد آيات. فقوله وآتوا اليتامى أموالهم، أضاف الأموال إليهم لبيان أن الحق لهم، أن الحق لهم وأنها أموالهم وهم يستحقونها، وأن الناظر في مال اليتيم أو الوصي على اليتيم إنما هو محسن في حسن تصريف مال اليتيم على ما يناسبه، لأن اليتيم سفيه لا يحسن التصرف فيحتاج إلى من يقوم عليه من الرشداء ليصرف عليه على حسب ما يناسبه. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. نهى الله سبحانه وتعالى عن تبدل الخبيث بالطيب، والباء في قوله بالطيب داخلة على المتروك، لأن المعنى لا تترك الطيب وتأخذ الخبيث، ولا تتبدل الخبيث بالطيب، الباء تدخل على المتروك. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الذي هو خير هو الذي تركوه، المن والسلوى، واستبدلوا به الذي هو أدنى. فكذلك هنا الطيب هو الذي تركوه واستبدلوا به الخبيث، فنهى الله عز وجل عن ذلك فقال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وما المراد بالخبيث وما المراد بالطيب؟ فيه معان، ومن المعاني في هذا أن الخبيث هو المال الذي يؤخذ من دون حق، المال الذي يؤخذ من دون حق، يأخذ مال اليتيم بدون حق، هذا مال ليس بحلال، مال خبيث بالنسبة إليه، لأنه أكله من غير وجهه غير حله. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله ولا تتبدل الخبيث بالطيب، في معنى الكلام قولان: أحدهما أنه إبدال حقيقة، لا تتبدل أي لا تغير، لا تغير إبدال حقيقة معنى غيره. ثم فيه قولان: أحدهما أنه أخذ الجيد وإعطاء الرديء مكانه، قاله سعيد بن المسيب والضحاك والنخعي والزهري والسدي. قال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها المهزولة، ويأخذ الدراهم الجياد ويطرح مكانها الزيوف. إذن ما معنى ولا تتبدل الخبيث بالطيب؟ معناه لا تأخذ الجيد من مال اليتيم وتضع بدله خبيثا من أموالكم، يأخذ السمينة ويغالط اليتيم ويعطيه مهزولة. والثاني أنه الربح على اليتيم، واليتيم غر لا علم له، قاله عطاء، معناه يتاجر في مال اليتيم فيربح، ويكون قد أخبره أن الربح بينه وبين اليتيم على نصفين مثلا أو على ثلثين بثلث، فإذا جاء الربح أخذ له النصيب الأعظم وأعطى اليتيم ما تيسر فأخذ مال اليتيم، فالمال الذي يأخذه سحت وخبيث لأنه من غير وجه حق. إذن هذا على أنه إبدال حقيقة. والقول الثاني أنه ليس بإبدال حقيقة، وإنما هو أخذه مستهلكا، معناه ليس أخذا وعطاء على الحقيقة، وإنما استهلاك إفناء لمال اليتيم. قال: ثم فيه قولان، أحدهما أنهم كانوا لا يورثون النساء والصغار، وإنما يأخذ الميراث الأكابر من الرجال، فنصيب الرجل من الميراث طيب وما أخذه من حق اليتيم خبيث. إذن القول الثاني ليس المعنى التبديل الحقيقي، وإنما هو استهلاك، أنه استهلكه وأخذ حق اليتيم، وذلك في الميراث، لا يعطيه كامل، لا يعطيه حقه من الميراث، أو لا يعطيه كامل حقه فلينقصه. والثاني أنه أكل مال اليتيم بدلا من أكل أموالهم، أكل مال اليتيم بدلا من أكل أموالهم. مثال ذلك أن اليتيم يكون جالسا عنده في بيته فيصرف على نفسه وأسرته وعلى اليتيم من مال اليتيم، وماله موفر لا يصرف منه شيئا، أو يصرف من مال اليتيم أضعاف ما يصرفه على بيته وهو يتيم واحد، ويخرج من ماله شيئا يسيرا ويقول: قد اشتركت أنا واليتيم في شؤون البيت والطعام والمؤونة ونحو ذلك، وهذا أيضا من أكل أموال اليتامى، والآية تشمل ذلك كلها. إذن هي أربعة أقوال على التفصيل: استبدال الطيب، يأخذ الطيب من مال اليتيم ويعطيه الرديء، هذا القول الأول. والثاني أنه يتاجر في مال اليتيم ويأخذ الربح الأكثر ويغالط اليتيم، هذا أخذا على الحقيقة. القول الثالث أنه يستهلك مال اليتيم بكونه لا يعطيه ميراثه أو يعطيه ميراثه ناقصا. القول الرابع أنه يأكل مال اليتيم بدل أن يأكل من ماله، وكل هذه تدخل تحت قوله ولا تتبدل الخبيث بالطيب، بل وتدخل تحت قوله وآتوا اليتامى أموالهم، فيؤتى اليتيم ماله الطيب كاملا موفورا وربحه كاملا موفورا، ولا يؤخذ من مؤونة أكله وشربه إلا بالمعروف لمن كان فقيرا. وميراثه يأخذه. ولهذا قال مؤكدا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فيشمل هذه الصور ويشمل غيرها. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى بمعنى مع، استدلوا بهذه الآية على أن إلى في قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق أن إلى بمعنى مع، وأن المرافق مما يغسل عند الوضوء داخلة في غسل اليدين والذراعين. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال الراغب في معنى الحوب قال الحوب الإثم، قال الله عز وجل إنه كان حوبا كبيرا، الحوب الإثم، والمصدر الحوب، حاب يحوب حوبا، والإثم يقال له حوب. ولماذا سمي الإثم حوبا؟ قال تسميته بذلك لكونه مزجورا عنه، مزجورا عنه، من قولهم لزجر الإبل حوب، حوب حوب، يعني إذا زجروا الإبل يقولون لها حوب، فكون الإثم حوبا لكونه مزجورا عنه. وفلان يتحوب من كذا أي يتأثم. وقولهم ألحق الله به الحوبة أي المسكنة والحاجة، وحقيقتها هي الحاجة التي تحمل صاحبها على ارتكاب الإثم، يعني هذا دعاء عليه، ألحق الله به الحوبة أي المسكنة والفقر والحاجة التي تحمله على الآثام. وقيل بات فلان بحيبة سوء، أي الحيبة صرها حيوبة، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. والحوباء قيل هي النفس، حقيقتها هي النفس المرتكبة للحوب، وهي الموصوفة بقوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. إذن الحوب الإثم، الحوب الإثم. نعم. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.